أو لمال يكتسب لا لجمال أو نسب أو لمال يكتسب بل لدين واحتشام تطلب بنت الكرام لا لجمال.
منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية استهلها بالعنوان: الكيان الصهيوني ينفذ عدوانا جويا يستهدف جنوب محافظة طرطوس غربي سوريا. متظاهرون ليبيون يقتحمون مجلس النواب في طبرق احتجاجا على سوء المعيشة. حريق كبير يندلع داخل معسكر للقوات الصهيونية قرب بلدة الرام شمال القدس المحتلة. تفاصيل النشرة: نفذ الكيان الصهيوني عدوانا جويا استهدف جنوب محافظة طرطوس غربي سوريا. وأفادت وكالة الأنباء السورية أن العدو استهدف من فوق البحر المتوسط بعدة صواريخ عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس، مؤكدة إصابة مدنيين بينهم امرأة ووقوع بعض الخسائر المدنية. يشار إلى أن الدفاعات الجوية للجيش السوري كانت تصدت في العاشر من حزيران الماضي لعدوان صهيوني استهدف جنوب دمشق. اقتحم متظاهرون ليبيون مجلس النواب في طبرق شرقي البلاد وقاموا بإشعال النيران أمامه احتجاجا على سوء المعيشة، مطالبين بإسقاط المجلس ورحيل جميع المكونات السياسية. وأوردت عدة محطات تلفزيونية أن المتظاهرين دخلوا المبنى وأحدثوا فيه أضرارا بعد أن طاحت جرافة بقسم من بوابته. من جهته قال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنه يدعم المتظاهرين في البلاد ويوافق على رحيل جميع المؤسسات بما في ذلك الحكومة. وفي طرابلس انطلق حراك شبابي طالب القائمون عليه بالتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإخراج جميع القوات والمرتزقة من ليبيا. من جهته أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري أن الخلاف في المسار الدستوري خلاف بين تيارين سياسيين يتصارعان في البلاد على السلطة. وأكد المشري أن حالة تواصل مستمرة بين التيارين، وربما يكون هناك لقاء آخر مع عقيل صالح قبيل عيد الأضحى لمناقشة الخلافات حول مزدوجي الجنسية. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري.
وهو ما يثار في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بأن الخلاف بين مجلس الدولة ومجلس النواب وبين عجيلة صالح وخالد المشري وغير ذلك، وهذا كله غير صحيح. الخلاف في الحقيقة هو ما بين تيارين سياسيين يتصارعان في البلاد. نحن بشكل أو بآخر ننتمي ونمثل أحد التيارين، وكذلك السيد رئيس مجلس النواب ينتمي أو بشكل ما يمثل التيار الآخر. في ملتقى الحوار السياسي لم يستطع المتحاورون الوصول إلى توافق فيما يتعلق بالمسار الدستوري، والعقبة هي نفس العقبات التي الآن أمام مجلس الدولة والنواب. ولهذا لو حولنا النقاش ما بين مجلس الدولة والنواب وجبنا قانونيين من الجهتين يبقوا في نفس الخلاف، جبنا سياسيين يبقوا في نفس الخلاف. إذن طبيعة الخلاف هي طبيعة خلاف سياسي بين تيارين سياسيين، تيار ندعو له أن يكون تيار الدولة المدنية، تداور السلمي على السلطة، إبعاد العسكر عن العملية السياسية، وأيضا أن تكون قوانيننا ودساتيرنا وتشريعاتنا مطابقة تماما للأسس المبنية عليها كل التشريعات العالمية، وألا تكون مفصلة بشكل أو بآخر أو مجعولة لإقصاء طرف أو إثبات وجود طرف آخر لا يستطيع الدخول في العملية الانتخابية.
ضربت 3 هزات أرضية قوية محافظة هرمزجان جنوب شرقي إيران في وقت مبكر من صباح اليوم، وتجاوزت قوة الزلزال الأخيرة 6 درجات و3 بالعشرة بمقياس ريختر. ووفقا للمعلومات الأولية فقد توفي نتيجة هذه الهزات 5 أشخاص وجرح نحو 50 آخرين في ناحية مهران بمحافظة هرمزجان. وفي السياق أفاد المركز الأورو متوسطي لرصد الزلزال أن سكان دولة الإمارات شعروا بالزلزال القوي خاصة مدينة دبي، فيما وصلت تأثيراته أيضا إلى باكستان وأفغانستان. اندلع فجر اليوم حريق كبير داخل معسكر للاحتلال قرب بلدة الرام شمال القدس المحتلة دون أن يعرف المزيد من التفاصيل. وكانت مدينة القدس ومناطق في قلقيلية ونابلس والخليل قد شهدت أمس مواجهات واسعة مع قوات الاحتلال أسفرت عن وقوع نحو 140 إصابة. إلى ذلك هاجم شاب فلسطيني مسلح قوة للاحتلال قرب رام الله بالضفة الغربية. أفادت بذلك مصادر فلسطينية وقالت إن شابا ملثما اشتبك مع جنود الاحتلال عند مدخل بلدة سلواد دون أن تتضح بعد نتيجة الاشتباك. يتبادل المغرب والكيان الصهيوني فتح سفارتين لهما خلال هذا الصيف. نسبت ذلك المجلة الفرنسية جون أفريك إلى وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، الذي أضاف بأن نظيره المغربي ناصر بوريطة سيزور تل أبيب لهذا الغرض. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم السفارة الأمريكية في الرباط أن حلفاء الولايات المتحدة سيفتحون قريبا سفارات لهم في إسرائيل، مضيفا أن تقوية العلاقات بين الرباط وتل أبيب سوف تخلق فرصا جديدة من أجل السلام والازدهار بالمنطقة على حد قوله. أعرب رئيس اللجنة العسكرية الوطنية في اليمن على أسفه الشديد للسلوك الذي ينتهجه وفد الطرف الآخر لعرقلة مسار المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة. وأكد اللواء الركن يحيى عبد الله الرازمي أن غياب وفد الطرف الآخر يأتي ضمن سلسلة التعقيدات التي ينتهجها لعرقلة أي تقدم في مسار المناقشات، خاصة فيما يتصل بفتح الطرق في محافظة تعز، معتبرا ذلك دليلا لعدم الجدية في تخفيف معاناة أبناء المحافظة. أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص إثر انفجار في إقليم ننقرهار شرقي أفغانستان. وقال مصدر محلي إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مدرسة في منطقة رودات، مشيرا إلى أن حالة أحد المصابين خارجة. وفي ضوء استهداف جماعة داعش الإرهابية المتواصل للمدارس والمراكز العلمية لم يعرف بعد ما إذا كان الضحايا من طلاب المدرسة المذكورة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 820 مليون دولار تشمل صواريخ وقذائف ومنظومات دفاع جوي. وتتضمن هذه الحزمة من المعدات 2 مضادين للطائرات و4 رادارات وصواريخ جديدة لراجمات الصواريخ الأمريكية من طراز هيمارس التي دخلت مؤخرا إلى ساحة المعركة، وما يصل إلى 150,000 قذيفة من عيار 155 ملم. ويتيح النظامان أيضا القابلان للتشغيل عن بعد التصدي للطائرات بما في ذلك الطائرات المسيرة وصواريخ كروز. الخبر الأخير، اندلعت تظاهرات غاضبة بولاية أوهايو الأمريكية احتجاجا على مقتل شاب أسود بطريقة وحشية على أيدي الشرطة. السلطات الأمريكية التي حضرت التغطية الإعلامية للتظاهرات استدعت قوات إضافية لتطويق المتظاهرين الذين بدأوا بالتجمع منذ أيام خارج مبنى بلدية مدينة أكرون ومركز شرطتها. وكانت الشرطة الأمريكية قد لاحقت الضحية لارتكابه مخالفة مرورية وأردته قتيلا بعد أن أفرغ 8 من عناصرها 90 طلقة في بدنه. إلى العناوين. الكيان الصهيوني ينفذ عدوانا جويا يستهدف جنوب محافظة طرطوس غربي سوريا. متظاهرون ليبيون يقتحمون مجلس النواب في طبرق احتجاجا على سوء المعيشة. حريق كبير يندلع داخل معسكر للقوات الصهيونية قرب بلدة الرام شمال القدس المحتلة. شكرا لكم، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:00 حتى 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى 7:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى 10:00 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 49 متراً وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى 10:00 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلاً للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. مشروعية الكيان الصهيوني في مهب الريح محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. في حلقة اليوم نتناول تطورات الأوضاع الداخلية في الكيان الغاصب لفلسطين في أعقاب فشل الحكومة الائتلافية برئاسة نفتالي بنت وحل الكنيسة وقرار إجراء انتخابات مبكرة، وهي خامس انتخابات يقيمها الكيان المحتل خلال أكثر من 3 سنوات. صوت الكنيسة الإسرائيلي على حل نفسه، ما يفتح الطريق أمام إجراء خامس انتخابات تشريعية مبكرة في غضون أكثر من 3 سنوات، وتم تحديد موعدها في أول تشرين الثاني نوفمبر. وقالت مصادر صحفية في الأراضي المحتلة إن 92 نائبا من أصل 120 صوتوا لصالح حل الكنيسة، وفي اقتراع سيسمح أيضا لوزير خارجية الكيان الصهيوني يائر لابيد بتولي رئاسة الحكومة الانتقالية خلفا لنفتالي بنت حتى موعد إجراء الانتخابات. وتابع أن بنت أعلن خلال مؤتمر صحفي انسحابه من الحياة السياسية وعدم مشاركته في الانتخابات المقبلة واستقالته من رئاسة حزب يمينة الذي كان يترأسه. وأوضح المراسلون أن الكنيسة الإسرائيلي يعاني من أزمة سياسية عميقة، وذلك بسبب اختلاف الآراء بين المعارضة وأعضاء الكنيسة، وكذلك اختلاف الرأي في الشارع الصهيوني في انتخاب رئيس من أجل أن يقود المرحلة السياسية القادمة في الكيان الغاصب. وأشار إلى أن إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر لن يحل الأزمة التي يعاني منها الكيان الصهيوني، وذلك بسبب الاختلافات العميقة والمتأزمة في أروقة الكيان. هذا وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن تقدم كبير لرئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو في استطلاعات الرأي والحصول على الأغلبية البرلمانية.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثر التحليل. حدث وحوار.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا مشروعية الكيان في مهب الريح، نرحب بالدكتور حيان سلمان الكاتب والمحلل السياسي معنا من دمشق. دكتور حيان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، تحياتي لكم وللشعب الإيراني العظيم.
حياكم الله.
ولكم شخصيا.
حياكم الله. دكتور، الكنيسة الإسرائيلي صوت على حل نفسه، وطبعا هذا يفتح الطريق أمام إجراء انتخابات تشريعية خامسة ومبكرة في غضون أكثر من 3 سنوات. ماذا نفهم من هذا التطور داخل الكيان؟
أولا معروف على أن هذا الكيان العنصري الذي نشأ بحكم عدم التوازنات الدولية في أربعينات القرن الماضي بحكم القوة وليس بقوة المنطق، وبدأ ينقل ليس فقط المنطقة وإنما ينقل العالم بأكمله من مشكلة إلى مشكلة. والحقيقة هو نشأ في ظروف معينة. الآن محور المقاومة يصاب بقوة، هذا المحور الذي بدأ لا يتعامل برد الفعل، لأننا بالفعل وردة الفعل فوجد نفسه في هذه الكيان الغاصب على انه امام تحديات كبيره. هذه التحديات نعكست مباشره على التناقضات الداخليه في الكيان الصهيوني وعلى ارض فلسطين الحبيبه التي ستعود يوم من الايام الى شعبها والى اهلها. وسيزول هذا الكيان كما زال في الفاشيه والنازيه وعلى برتين وغيرها. وبالتالي هذه التناقضات يريد ان يصدرها الى الخارج. انا هنا ساكون بمنتهى الصراحه، سابقا كان يستطيع ان ينقل كل مشاكله الى الخارج، اما الان بحكم توازن القوه فلم يعد قادرا على تصديرها بالشكل الذي يريده والذي يناسبه، فانعكس داخليا. ومن هنا استطيع ان افسر فكره ما يدعى بين قوسين الانتخابات لاكثر من 5 مرات خلال اقل او ما يعادل 3 سنوات لن تشهدها قولي لدول العالم، وان كنت تحصل على فكره اسرائيل الكيان العنصري الباطل باسم الدوله. وبالتالي كل هذه التناقضات تزداد يوم بعد يوم. واقول لك ايضا على انه لولا احتضان من قبل بعض دول المنطقه لما تضحت بقضيه فلسطينيه، وكلنا يعني سمعنا وشاهدنا اجتماعات شرم الشيخ والتصريحات الجديدة واجتماعات البحرين وغيرها 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 هي التي سولت له على الحقيقة يزداد وعرضتها في المنطقة.
نعم. طيب، يعني فيما يتعلق ببنت الذي يبدو أن حياته السياسية انتهت، لماذا أعلن يعني انسحابه من الحياة السياسية، عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، استقالته من رئاسة حزب يمين الذي كان يترأسه؟ ربما يمكن أن نصفه بأنه حالة معاكسة لبنيامين نتنياهو الذي يصر على البقاء ويتشبث ويفعل ما يمكن من أجل أن يبقى في السلطة.
نحن تعودنا الحقيقة على الكذب والنفاق ونتنياهو. إذا عدنا إلى الزمان منذ 10 سنوات صرح بأنه سينسحب من الحياة السياسية، لكن عاد مرة تلو مرة لكذب وانفاق. أعتقد على أن بنت من خلال انسحابه، من خلال فشله، من خلال عدم قدرته على تنفيذ برنامجه الانتخابي، من خلال صعود قوة محور المقاومة هي التي دعته إلى هذه التصريحات. وأنا هنا لا أعتبرها نهائية يقظة، دعني أقول سياسية، لا على العكس تماما. وصل إلى خط مسدود، وعشان آخر تصريحاته عندما صرح عن اللقاء الأمريكي الإيراني الغير مباشرة الاتحاد الأوروبي ولأول مرة تنقل إلى قطر هذه الاجتماعات، كان تصريحات كنت بمقارنتها مع تصريحات نتنياهو كانت تعادلها أو تزيد عليها. لذلك تعودنا عليه الكذب والانتقال من مربع إلى مربع، لكن يبقى بالأخير مهما اختلف ما بين الليكود وما بين الأزرق وغيره وغيره، هم عبارة عن فتوكوب إلى البعض داخلية لا تعمل قضايا خارجية متفقون. ولذلك أنا لا أشف بتطريحات سنة ولا تأكل والأيام القادمة أو السنوات القادمة ستؤكد على كذبه وصفاته وادعاءاته التي يهدف من وراءها تعميم نمط معين.
طيب، يعني برأيكم ما أسباب الأزمة التي يعاني منها الكيان الإسرائيلي، الكنيسة الإسرائيلية، ما جذورها، ما أصلها؟
يعني أنا بقناعتي دائما أي ظاهرة يجب أن تفسر من ذاتها. الكيان الصهيوني أولا هو مرتبط بشريان حيوي بينه وبين الإدارة الأمريكية، وتعرف على أن الإدارة الأمريكية تنتقل من ضعف إلى أضعف، لم يعد العالم مجالا خصبا لتنفيذ سياساتها. دعني أقول بعربي الفصيح، لم تعد أمريكا قدرا لا هي ولا دولارها. الآن لتوقي أنهيت مقالة عن قمة قزوين والموقف الإيراني والموقف الروسي والموقف الكازاخستاني والتركمانستان وغيرها، وكيف رد الصاع صاعين إلى أمريكا. ورأينا أيضا إفشال المخططات الأمريكية في المحيط المتجمد، ورأينا إفشال الإرهاب الإقتصادي، وأنا لا أستخدم عقوبات وحصار ضد إيران وضد سوريا وضد العراق وضد دول العالم الأمريكي. فبالتالي هذا العقد يعني اكون انا كنت الكيان الكبير المسلم ومدى اعتمادي على امريكا. النقطة الثانية على ان الحق بدا يتوضح اكثر واكثر، وهنا انا لا اشامل، والسبب هو ان المواقف الثابتة والمبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي مرت الآن أمريكا في التراث والتي هدفت الحقيقة والسلام الصهيوني في عقد وعد الأمريكي، وكلنا نتذكر موقف هذه الجمهورية العظيمة بعد استشهاد القائد سليماني القاسم سليماني. وأيضا هناك محور دول الضوء والتي تقودها سوريا وحزب الله، والموقف القوي والصادق والصلب والعنيف من قبل القيادتين قيادة حزب الله وقيادة سوريا في الرد على الكيان الصهيوني بوسائل مختلفة. إذن أقول على أن الكيان الصهيوني لو تم التعامل معه من قبل بعض الدول المحيطة والدول العربية والتي تصرح جهارا نهارا ليلا نهارا على أن فلسطين هي قضيتها الأساسية وعلى أن عدونا هو الكيان الصهيوني، كانت البندقية من كتف إلى كتف وبدأت تتصاعد أكثر من بعض قادة الكيان الصهيوني، وهؤلاء أعطوا أنظمات حياة زوجية لاستخدام هذه الكلمة لزيادة غطرة الكيان الصهيوني. ومن هنا قال بنت في أحد لقاءاته نحن ونتنياهو أيضا قبله وقبله شارون نحن نريد زواج سياسي مع الدول العربية وطلاق زواج اقتصادي عفوا وطلاق سياسي ولا تراجع عن القدس، والقدس الحبيبة يعني هي بوصلة الحقيقة ومركز كل التحركات الإسلامية والعربية. وبالتالي أقول لولا تواطؤ بعض هذه الأنظمة لكانت الأمور قد سارت في مسار آخر نهائيا. كل هذه الأمور تنعكس على هذه على هذا الكيان وعلى الدول الداعمة له. ومن هنا أقول لك وأسرع الأحداث يقول على أن ما يدعى يعني اعذرني على هذه التسمية الناتو العربي السني، ونحن في سوريا تعرف لا نستخدم مثل هذه المصطلحات على الإطلاق، لكن هذه الدعاءات الكيان الصهيوني ونحن نرد عليها نتمسك بالإسلام كقيمة كإسلام موحد متحد، لكن هذا ما أطلق عليه القيادات في الأردن وفي بعضها الحقيقة ولد ميتا وكل مشاريع ستولد ميتة ومحور المقاومة يزداد قوة إن شاء الله.
طيب لو سمحت سيد دكتور حيان نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طاب أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار، مشروعية الكيان الصهيوني في مهب الريح محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور حيان سلمان الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. نعود إلى ضيفنا الدكتور حيان سلمان الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حيان، هل تعتقد أن إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر ستحل الأزمة التي يعاني منها الكيان الإسرائيلي؟ وطبعا إذا ما أخذنا بالنظر إلى اعتبار الاختلافات العميقة والمتأزمة في أروقة هذا الكيان.
سيدي يعني شرنا المتابعين تماما لكل المقالات ومراكز الأبحاث التي تكتب عن هذا الكيان، كثير من المفكرين حتى يكتبون عن أن مستقبل هذا الكيان في محطة الريح أن إسرائيل تنتقل من ضعف إلى أضعف، وأعتقد على أن الموضوع لا يتوقف على القوة الداخلية بل قوة الكيان الصهيوني هو من ضعف دول الجوار التي تدعي الغنية دول الخليج يعني انا اعتقد على انتخابات 90 القادمه سوف لن تغير كثيرا، لكن قد نسمع شعارات جديده، وكما قال يعني عباده يوسف وهو احد حاشمات اليهود، وظني انا لا اميز بين اليهود هي الديانه السماويه لكن اقصد الصهاينه، عندما قال العربي الافضل هو العربي الميت. ضمن هذا الاطار تعودنا على العنصريه والعنصريه الصهيونيه، وهذا بدا واضحا بالامارات والبحرين وغيرها من الدول العربيه. لذلك اقول على ان هذه الانتخابات لن تغير، ويمكن الحقيقه لم تكتمل معالم الصوره عندي، لكن اعتقد وكما توقعت سابقا معكم حول لبنان اذا كنتم تذكرون سيدي، اتوقع على ان ستاتي حكومه يمينيه اكثر في الكيان الصهيوني بسبب ارتدادات الايجابي لمحور المقاومه، الارتدادات لمحور مكافحه الارهاب. وانا اميز بين المحورين، بين محور مواجهه الارهاب الذي يضم روسيا والصين وغيرها، ومحور المقاومه التي ايران وسوريا، وارتدادات الحرب الروسيه الاوكرانيه وبعد الحرب الروسيه مع دول الناتو على الارض الاوكرانيه. والحقيقه بدانا نتلمس نتائجها الايجابيه على الصعيد العالمي، وهنا يمكن ان اقول اني متفائل بمد هذه القناه البحريه من قزوين الى منطقه الى ايران بطول 1400 كيلومتر الذي تم مناقشتها على هامش مؤتمر قزوين. لذلك اعتقد على ان الكيان الصهيوني ينتقل من ازمه الى ازمه، ولا يمكن ان تكون الا باضافه بعض الشعارات، دعني اقول اليمينيه، التي تعتبر على ان كل عربي حي هو 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 كائن سيء، من هنا يجب ان نستيقظ، فنهايه اسرائيل هي في الصحوه العربيه، هي في الصحوه الاسلاميه، هي في الصحوه الانسانيه.
طيب يعني فيما يتعلق ب أوضاع داخل الكيان، برأيكم بأي اتجاه تسير هذه الأوضاع؟ إلى أين تأخذ بالكيان؟ هل سيبقى في دوامة الانتخابات المبكرة؟ هل هذه الانتخابات ستنهي هذه الأزمة نظرا للتطورات الدولية الحاصلة ربما تميز هذه الانتخابات عن سابقاتها؟ مثلا استطلاعات الرأي الآن لصالح نتنياهو وتشير إلى أنه حتى يمكن أن يحصل على أغلبية نيابية.
لا لاحظ يعني نتنياهو أكثر الصهاينة تطرفا في هذا المجال، وأقول على أن نتنياهو يعني نجح عدة مرات في الانتخابات، لكن الأمور الآن سيدي تغيرت. يعني أنت تذكر عندما كنا نتابع لحظة بلحظة استكشاف واستخراج الغاز في جنوب لبنان وموقف محور المقاومة من السفينة اليونانية التي أتت إلى المنطقة، أنا أعتقد على أن الكيان الصهيوني دائما يرتد أمام أي نزعة قوية ذات شهوته في التمدد مع استمرار وتفشي عامل الضعف. لذلك لا يمكن أن تظهر أحزاب جديدة إذا دخلنا إلى داخل البنية الصهيونية، لكن الحقيقة للأسف أنا أقول لك على أن نتنياهو المدعوم من غالبين رأس المال العالمي والإمبريالية المتوحشة والرأسمالية المتوحشة قد يكون له فرصة للعودة مرة ثانية أمام الإخفاقات الكبيرة التي وقع بها بينه ووزير خارجيته، لكن هذا لا يعني نجاح نتنياهو على الإطلاق، وسينتظم بحيث منيع أمام كل طموحات الصهيونية إذا اللهم وجد من بعض الدول ولا سيما المقاومة. نحن ننظر إلى دول المقاومة وتحديدا دعني أكون صريح في غزة الحبيبة وفي جنوب لبنان الحبيب وفي سوريا وفي إيران الحبيبة، فأعتقد على أن مشاريع نتنياهو وغيره من المشاريع سواء نجح أم أخفق لن يتغير كثيرا من حيث الجوهر، قد تكون هناك بعض التغيرات الشكلية وليس التغيرات الجوهرية.
وطبعا يعني ما المتاح الآن وماذا بيد محور المقاومة في مواجهة ذلك؟
محور المقاومة بيده كل شيء، يعني دعني أفسر الظاهرة من ذاتها. محور المقاومة الآن هو الذي يضع المعادلات الدولية، لكن لا نتوقع على أن أمريكا بين ليلة وضحاها ستنهار. لكن أعطي مثال اقتصادي قبل فيصل في الاقتصاد، على أن الاقتصاد الأمريكي بين الحربين العالمية الأولى والثانية كان يشكل بحدود 52% من الاقتصاد العالمي. بين 50 عام، الآن بحدود 19%. مواقع القوة العالمية تتغير وتتبدل. لاحظ يا سيدي أن في جمهورية إيران الإسلامية فرضت الحق على الأرض ووصلت سفن الخير إلى سوريا وإلى فنزويلا وأخذ سفن النفط. كيف أن وأنا كنت في إيران ومن الزائرين دائما لإيران الحبيبة، كيف أن الإرهاب الاقتصادي أقول بواقعية نعم أثر على الحركة في إيران لكن لم يؤثر كثيرا. كيف تنطلق الآن محور المقاومة وأصبحت غزة تهديد مباشر الكيان السعودي وحزب الله وسوريا وغيرها؟ لذلك بيده الكثير وسنشهد الكثير. يكفي أن نقول أن إخوة في اليمن استطاعوا أن يفرضوا الكثير من المعادلات في ظل سيطرة الطغمة المالية السعودية والإماراتية والبحرينية وغيرها. لذلك نحن متفائلون بالمستقبل وننتظر الوصول القريب إن شاء الله من العلي العالي.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حيان سلمان الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الدكتور حيان سلمان الكاتب والمحلل السياسي كان معنا عبر الهاتف من دمشق ومشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم مشروعية الكيان الصهيوني في مهب الريح في ظل الأزمة السياسية التي يعاني منها الكيان الصهيوني على مستوى الداخل وحل الكنيسة الإسرائيلي نفسه وإعلان موعد لإجراء انتخابات مبكرة هي الخامسة في غضون 3 سنوات أو نحو 3 سنوات، وطبعا انخراط عقد هذه الحكومة بعد أشهر من توليها الحكم فترة ليست بطويلة، وطبعا هذا كان متوقعا حين جرت الانتخابات الماضية وأسفرت عن صعود هذه الحكومة. توقع المراقبون هذه النهاية لها، والآن نلاحظ هذا التدهور الدراماتيكي في الساحة السياسية لكيان الاحتلال، والذي ينم بحسب رأي الأستاذ الدكتور حيان سلمان وكثير من الخبراء والمحللين للأوضاع في كيان الاحتلال بأنها تنم عن حالة هشة، حالة غير مستقرة، حالة مرتبكة متخبطة في كيان الاحتلال، وبالتالي يعني هذا كله ناجم عن عدم مشروعية هذا الكيان و لا يستطيع أن يتغلب على هذه العقدة. هذه العقدة تلازمه ما بقي على أرض غيره، وبالتالي ربما حتى الحكومات المقبلة أيضا سيكون هذا مصيرها. نشكر الدكتور حيان سلمان ونتابع معكم أحبتنا الكرام من خلال مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. المساهمة الأولى في لقائنا هذا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ما بني على باطل فهو باطل في الأصل، لأنه لا مشروعية لهذا الكيان المؤقت في احتلاله لفلسطين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن مشروعية الكيان الصهيوني المؤقت المزعومة قد أصبحت في مهب الريح فعليا. وأخيرا فإن عدم الاستقرار السياسي الذي يعيشه هذا الكيان ينذر بموعد زوال هذا الكيان قريبا بعون الله. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة التي يضيف فيها أيضا: لقد أحسنتم في اختيار هذا الموضوع الذي يتناسب مع تخبط الكيان الصهيوني المؤقت على كافة المستويات السياسية والعسكرية وغيرها. مشكورا على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة في لقاءاتنا هذه، خاصة لقاء حدث وحوار. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول في مساهمته: يردد الكثير من قادة العدو الصهيوني وبعض كتب الصحف والمفكرين وبعض الكتب والصحف والمفكرين الاستراتيجيين أن المشروع الصهيوني بفلسطين يواجه مجموعة من الأزمات الاستراتيجية التي ستودي به بالكامل. شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. وطبعا وصلتنا وتصلنا المساهمات، وإن شاء الله نقرأ المزيد منها في هذا اللقاء وفي بقية لقاءات إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع فيها مساهماتكم ومشاركاتكم، لأنها كما يعني نقول دائما تثري النقاش والبحث والتحليل الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من خلال استضافة المحللين والخبراء، وكذلك من خلال أصواتكم وكتاباتكم لنا عبر الواتساب. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. نتمنى لكم كل خير، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
توجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي حفظه الله لحجاج بيت الله الحرام:
حطموا أسطورة قدرة الغرب وخاصة أمريكا، هذه الأسطورة التي يحاول الاستكبار العالمي دائما أن يلقيها في أذهان المسلمين عن طريق تهويل قوته. وذكروا أنفسكم وذكروا المسلمين الآخرين أن قوة المعسكر الشيوعي كانت تبدو أنها لا تقهر، قد تحطمت منذ قريب أمام أعين هذا الجيل وأصبحت أثرا بعد عين. القوى المتعملقة الحالية ومنها قوة أمريكا هي الأخرى من الممكن أن تنهار بنفس السهولة وينقطع أثرها.
ذكروا علماء الدين والمثقفين في البلدان المسلمة بمسؤوليتهم الكبرى الثقيلة دائما، وذكروا الآخرين أيضا بذلك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام.
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل،
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرساليين؟
الإجابة تأتيكم في هذا اللقاء اليومي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المستمع، أختي المستمعة، وفقكم الله والسلام عليكم. في حلقة اليوم وبضع حلقات أخرى لاحقة سنحاول الحديث عن الحج والصوم وترابطهما في عملية إعداد الإنسان الرسالي الصابر الكادح في سبيل الله تعالى. ولا نجانب الحقيقة إذا ما قلنا أن الصوم كعبادة تنمي في الصائم المسلم ملكة الصبر، والتي هي من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وكذلك نقول إن الصوم هو مقدمة تربوية شبه لازمة للحاج والحجيج. والعبادات وإن كانت كلها تؤدي بالعبد إلى العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى، مما تنعكس آثار ذلك على المجتمع وعلى الإنسان ذاتيا. إلا أننا نجد الكثير من آثار ونتائج هاتين العبادتين على المكلف، يربط بينهما أكثر من جامع مشترك. فالحاج ضيف الرحمن، والصائم مدعو لضيافة الرحمن، والحاج المحرم طوافه حول البيت وصلواته عند المقام ونظره إلى الكعبة وتلاوته للقرآن من أفضل القربات، وكذلك الصائم فمكثه في المسجد وصلواته وأذكاره وتلاوته للقرآن تضاعف على نظائرها في الأيام الأخرى والشهور أضعافا كبيرة. والحاج يكابد ويصبر على الشهوات، وكذلك الصائم. وما يستحب للصائم من الإنفاق في سبيل الله في رمضان، ومن بذل الإخاء والود لإخوته من بني الإسلام، نراه في دائرة أوسع في موسم الحج وأيامه المعلومات. وكما يكرم الله الصائم بالعيد السعيد في موطنه، يكرم الحاج بالعيد وهو في ضيافته. وإلى كثير من الممارسات وأنماط السلوك في التهجد والتعبد نراها تشترك بين الصوم والحج والصائم والحاج. أيها الأخوة المؤمنون، لقد ورد في كثير من الأحاديث الشريفة والأخبار عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم عن فضل الإلحاح في سؤال الصائم من الله سبحانه وتعالى أيرزقه حج بيته الحرام في نطاق الإجابة في شهر رمضان المبارك. فقد روي عن الصادق والكاظم عليهما السلام قال: يقول الصائم في شهر رمضان من أوله إلى آخره بعد كل فريضة: اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، ما أبقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق، ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك. وفي موضع آخر: اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم. وفي دعاء شهر رمضان المأثور: اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صلي على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام. نجد أنه بعد تمجيد الله سبحانه وتعالى والصلاة على محمد وآل محمد أول طلب يطلبه الصائم من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه حج بيته الحرام. كل ذلك وغيره من الروايات المؤكدة تخصص وتؤكد على الدعاء لحج بيت الله الحرام في أيام وليالي شهر رمضان المبارك، مما يكشف لنا عن الترابط التسلسلي والمقدماتي بين الحج والصوم، وهو ما سنفصله إن شاء الله تعالى في بضع حلقات قادمة. وإلى حلقة الغد نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام،
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرسليين؟
الإجابة تأتيكم في هذا اللقاء اليومي.
إلهي من لي غيرك، أسأله كشف ضري، كشف ضري.
يا ربي يا ربي
يا
رحمتك هلي وسعت كل شيء، وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء، وبالعزة اللي ما يوصل على شيء،
وبالشان العظيم الكل شيء يملاك.
يا أول الأول يا آخر الآخر،
يا رحمن
يا رحمن القيامة، الله يا غافر، يا من يسمح من يدعو لدعوة،
يا ربي يا ربي
يا
رب
يا ربي اغفر ذنوب تهتك العصمة، يا رب اغفر ذنوب تنزل النقمة، يا رب اغفر ذنوب تغير النعمة، غافر للعبد ذنبه وخطايا. تغرني الدنيا وتخادع لزينتها، ونفسي تغيرت فيها خيانتها، وظل عنادي يبعدها وشتتها، سألتك سيدي بالعز والجايا،
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضراتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة، آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك وتبصرا في كتابك وفهما في حكمك، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام،